في الكشف ان شاء الله.
عندنا زكاته
ابو فادي
بس ان هذه قصه لان هلا في تزيين قصه محمد اذا في طرطقه يقول له سوي هذا بس تبع الغرفه عنده في مفتاح الاسطوره هون هون بينفصل هذا مشان تسجيلات بس بينفصل هذا انت بتشتغل شوف شو والله قصة يلا ماشي نستنى شوي استنى شوي مو اشكال ها نستنى لنا شوي اي حما بيوم فترة الجمعة تعطلت الإذاعة فاهم شو فاهم يعني بس الشرط هذا مو كل الفقهاء اخذوا فيه شرط ايوه يعني هدي اكاد يعني التنزه اولى ابتداء مع الماضي حتى ما نقسم معنا لما يسوي الاذاعه شو بترغبوا الكتاب اللي بعد هذا لانه هذا الدرس والدرس القادم بيكون منتهي قلتوا ما في اراء لا مو من اللبيب وني اللبيب اول شيء ما بتقدر بتهرب راسها من اول يعني
كمان اوضح ما سالك
ما فهم
يقول اننا طلاب ولسنا اساتذه هم الذين الاساتذه وانا اقول لا طلاب
هذا سهل في خلال درسين ينتهي قرأته في 3 ساعات في المعهد وطلبت من الطلاب أن يقدموا امتحانا فيه فتقريبا 50% حفظوه غيبا والباقي يعني أقل واحد يعني كان يحفظ 70% تقريبا أقل واحد لأنه فعلا الطالب دون أن يعرف العوامل مشكلته ومشكلة ولا يوجد طالب لا يعرف العوامل لكن أن يحصيها هكذا في رأسه والله من حروف الجر للجزم للنصب لكان أخوة كذا 100 وعاملان يعني كتبوا 100 سطرين وكل سطر فيه مثال أي والله في بعض الطلاب يعني كأنه مسجلة ما شاء الله صحيح. يعني ابن عقيل اذا مزج مع كتب ابن هشام ومع يعني ابتداء من الشذور الى المغني ومع المكودي قليلا يعني كان عبارته سهلة. انا قرأت ابن عقيل قبل هذه المرة لكن صار شيء 2 سنوات بالابو قرأنا بابو منجد. بحس لوحده الصرف يعني ان شاء الله هو ابن عقيل فيه صرف. إذا رشحنا ابن عقيل مين بيرفع ايده؟ ايه والله شايف فاكهي شيخ ياسين هذا يحتاج الى درس المنطق قبله لانه بالفعل الشيخ هذا شرح شيخ ياسين على القطر اولا لا توجد نسخه في السوق نسخه واحده لا توجد هذه مشكله. المشكله الثانيه يحتاج الى ان يكون متقنا في علم سنقرا سواء انتهى او لم ينتهوا يعني شوف شغله طويله ابدا احسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله باب العدد من 3 إلى 9 باب تعرض خبر لمبتدأ محذوف هذا باب العدد من 3 إلى 9 هذا مبتدأ خبره يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام فالليلة مؤنثة فذكر العدد معها وثمانية أيام واليوم مذكر وأنث العدد معه وكذلك 10 إن لم تركب يعني إذا جاءت مفردة فتقول 10 رجال و10 نسوة وما دون 3 أيضا يعني عندما نقول دون 3 2 و1 لا يوجد في الأصل فنحن نقول رجل رجلان ونقول امرأة امرأتان فقط ولا نقول يعني 1 امرأة و2 امرأة هذا بعض إخواننا من الأكراد أحيانا إذا بدأوا أو الأعاجم يعني إذا دخلوا إلى العربية فيقولون 1 رجل 2 رجل لا يوجد هذا في اللغة العربية فنقول رجل رجلان امرأة امرأتان وفاعل يعني عندنا بعض الأوزان تأتي على وزن فاعل كما نقول 3 و4 و5 و6 نعم على القياس دائما ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه. معنى يفرد الفاعل هذا عندما نقول الثالث اشتق من 3 والرابع اشتق من 4 فنقول 3 و4 و5 كـ3 و4 على القياس دائما ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه يعني جاعل الاثنين 3 ثالث 2 رابع 3 5 4 أو لما دونه أو ينصب ما دونه كل ذلك سيأتي معنا بالتفصيل. اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهي 1 و2 تقول رجل رجلان يبقى كما هو عليه وتقول امرأة امرأتان وما كان على صيغة فاعل
تقول في المذكر واحد اثنان يعني وثان ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر. أما في المؤنث فإنك تزيد إليه تاء التأنيث، فتأنيث الفاعل فاعلة، فإنك تقول عند ذلك واحدة اثنتان وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وعاشرة هكذا. والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، ما هو ما بين الثلاثة إلى التسعة. نعم، يعني الثلاثة والتسعة. لماذا قال الثلاثة والتسعة؟ قال وما بينهما، من أجل أن يدخلا. لو قلنا في باب الإقرار لك علي من واحد إلى عشرة، عند ذلك ماذا يوجد من الواحد إلى العشرة؟ ثمانية، فلا الواحد داخل ولا العشرة داخل. ولكن عندما نقول وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، عند ذلك دخلت الثلاثة ودخلت التسعة ودخل ما بينهما، فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة. فالرجل مذكر عند ذلك، فالرجل مذكر فأنثنا معه العدد، والمرأة مؤنثة ذكرنا معها العدد، ثلاثة رجال وثلاث نسوة. نعم، ما يجري على العدد مع ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة. الآن نحن نريد أن نعد، بحثنا الآن في هذا الشكل. فإذا أردنا أن نعد قلنا ويوجد عدد ومعدود في هذه الفقرة، معنى ذلك العدد يسبق المعدود، فكيف نفعل في التذكير والتأنيث؟ أما في الواحد والاثنين فلا يوجد عدد، فنقول رجل رجلان امرأة امرأتان. فإذا صار العدد من ثلاثة إلى تسعة، عند ذلك ماذا نفعل؟ نذكر مع المؤنث ونؤنث مع المذكر. فقال ربنا سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال، وليالي جمع تكسير لليلة، والليلة مؤنثة. صحيح نحن الآن في مسألة التأنيث لا يهمنا التأنيث الحقيقي، عندنا الآن التأنيث الكلمة مؤنثة أم مذكرة فقط في اللغة. أما مسألة التأنيث الحقيقي والمجازي هذه مسألة أخرى، إذا من أجل تأنيث الفعل أو تذكيره، إذا تقدم الفعل فنقول طلعت الشمس أم طلع الشمس، ويجب هذا الشمس عند في ذلك الباب، نقول إن كان له فرج حقيقي فلا يجوز فيه إلا التأنيث، فنقول مثلا جاءت هند، ولا يجوز أن نقول جاء هند. أما إذا كان التأنيث مجازيا فنقول طلعت الشمس وطلع الشمس، إلا إذا تقدم الاسم على فعله، عند ذلك فنقول الشمس طلعت، إذا الشمس كورت. نعم، سخرها عليهم سبع ليال، فالليلة مؤنثة، وثمانية أيام، فاليوم مذكر حسوما. الثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة، نحن نعلم أن العشرة تستعمل مفردة وتستعمل مركبة، وأعني بالمفردة عندما أقول مثلا عشرة رجال، وعندما أقول عشر نسوة هذا معنى مفردة. أما إذا كانت مركبة أحد عشر اثنى عشر اثنتا عشرة إلى غير ذلك، في هذا الأمر سنتكلم. فقال الثالث ما له حالتان العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس، يعني تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. نعم، فتقول ثلاثة عشر عبدا بالتذكير، يعني إذا كانت طبعا مركبة ماذا نفعل؟ ثلاثة عشر عبدا، فإننا فقط خالفنا في العدد ثلاثة، أما عشر فبقيت مع المعدود. بالتذكير وثلاث عشرة أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس. تقول عشرة رجال بالتأنيث وتقول عشر إماء بالتذكير. إذن رقم عشرة إذا أفرد يعكس، وإذا ركب يوافق، أما العدد الذي يكون معه هو الذي يخالف. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أن أربع حالات، إحداها الإفراد. تقول ثان، ثالث، رابع. ثان مثل قاضي، فالأصل فيه هذا فاعل. أين اللام؟ لام محذوفة لأنه اسم منقوص، مثل قاضي وداعي ومنادي. لا تقول فاعل فاعل، هذا على وزن فاعل. لام هذا التنوين، نحن نعلم أن التنوين تارة يأتي بدل حرف، وتارة يأتي بدل كلمة، وتارة يأتي بدل جملة. أما إذا كان بدل حرف مثل هذا ثان وثل داع قاض مناد إلى غير ذلك في الأسماء المنقوصة، أحيانا بدون بدل كلمة، قل كل يعمل على شاكله، أي كل إنسان يعمل على شاكلته. قل كل، كل إنسان. وإذا كان بدل جملة، ويوم ويومئذ يفرح المؤمن، يعني ويوم هذا يومئذ، ما معنى يومئذ؟ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا هو المراد منه. فعند ذلك حلت مكان جملة كاملة. فإذا كان هذا الوزن على وزن فاعل ثالث، ثان وثالث ورابع وخامس، ومعناها واحد موصوف بهذه الصفة، فتقول، وهذا ما سألنا عليه أخونا، فنريد أن نصف الآن، نحن نريد العدد من البداية. الحالة الثانية نقول جاءني رجل واحد، هذه الصفة. جاءني مثلا رجل ثان، وصفته بأنه الثاني الذي أتى، ثالث، رابع، ولذلك يوافق. نعم. الثلاثة، لأن الصفة، الصفة كما مرت معنا، هذا البحث ينبغي أن يسأل في باب الصرف. فنحن نعلم أن الصفة توافق الموصوفة إن لم يكن سببيا في أربعة من عشرة، فتوافقه في الرفع أو النصب أو الجر، ثلاثة، واحدة من ثلاثة. في الإفراد أو التثنية أو الجمع، واحد من ثلاثة. في التذكير أو التأنيث، واحد من اثنين. في التعريف والتنكير، واحد من اثنين. صار أربع مجموعات، من كل مجموعة واحد، أربعة من عشر. لذلك عندما أقول جاءت الطالبات الأربعة، الأربعة مو الأربع، نعم. ولذلك الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، ثاني، ثاني اثنين، أو ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة. ثاني اثنين تقول ثاني اثنين، ثاني لأن الضمة إنما قدرت على الياء وحذفت للثقة، ثاني اثنين ممكن أن تلفظ لكنها ثقيلة، لأنك تقول وثالث ورابع، لذلك عرفنا في البداية تقول ثاني، ثاني أصلا، ثاني اثنين، ورابع أربعة ومعناه واحد من اثنين، ثاني اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، من؟ ثاني اثنين هو واحد من اثنين، سيدنا أبو بكر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواحد من أربعة، قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. هم يقولون أب وابن وروح قدس، وبعد ذلك يقولون يجعلون الثلاثة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، كقولك ثالث اثنين، دونه يعني دون الثلاثة مباشرة اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، سابع ستة، ثامن سبعة، تاسع ثمانية، وهكذا. ومعناه يعني جعل الاثنين بنفسه ثلاثة. نعم. وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة، وهكذا. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أنا ثالث الشريكين، ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما ثالث، يعني جاعل الاثنين هؤلاء ثلاثة، يعني مؤيدهما بأي شيئين؟ بالنصح والإرشاد والتوجيه والتوفيق إلى غير ذلك. ولا خمسة إلا هو سادسه. الرابعة الحالة الرابعة أن ينصب ما دونه، فتقول رابع ثلاثة، رابع فاعل، وعند ذلك نصب ما بعده الثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، خلافا للأخفش وثعلب. درس العدد درس موجز جدا في قطر الندى، لم يوسع فيه كثيرا بل كان مجتزئا وكان قصيرا. من الممكن أن نستفيد من هذا الدرس في كتب أخرى. ننتقل إلى موانع الصرف. ما معنى الصرف؟ في الحقيقة الصرف هو الجر والتنوين، ومانع الصرف مانع الجر ومانع التنوين. ولذلك هذه الموانع، قال باب: موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. وزن المركب، نعم، عجمة هذه ثانية، تعريفها ثالثة، عدل أربعة، ووصف الجمع خمسة، نعم، وزد تأنيثا هذه ستة. قال: كأحمد، هذا الوصف، وأحمد، فأحمد على وزن وزن المركب، وزن واحد، والمركب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. وزن، وزن الفعل، أول ما بدأ بكلمة وزن، يعني كل ما يأتي على وزن الفعل. نحن غالبا ما نستخدم كلمة أحمد مثل أحمد، ممكن أن يكون يزيد في الفعل المضارع، وممكن أن يكون سمينا واحد أضرب، ممكن، وسمينا إنسان شمر في قبيلة اسمها شمر في الجزيرة إلى الآن موجودة، شمر يعني شمر عن سعيدة، والأصل هذه القبيلة سميت باسم فعل ماضي. فوزن الفعل هذه ممنوعة من الصرف، نعم، كأحمد. وزن المركب طبعا عندنا بعد ذلك، المركب هو ما في تركيب، عندنا تركيب مزجي، مثل مثلا بعل بك، وعندنا حضر موت وسيبويه، لكن سيبويه كل ما ختم بويه إنما يذهب إلى باب البناء ولا يبقى في باب الإعراب، فكل كلمة ختمت بويه إنما تكون حظها في باب البناء وليس في باب الإعراب. بقي عندنا بعل بك وحضر موت وبخت نصر إلى غير ذلك. نعم. العجمة مثل كلمة عجمة، ما معنى عجمة؟ أي هذه الكلمات أسماء سميت أعلام في العجمية ثم نقلت إلى العربية وليس لها وزن من الأوزان العربية، بعد ذلك حرفت قليلا من أجل أن تناسب أوزان العربية، مثل مثلا كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا التي بدأت بصون شملة، صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود، نعم، على خلاف في الثلاثي صون شملة، نعم. وإذن وبعد ذلك قال عجمة تعريفها. عندما كذلك عندما نقول الاسم، عندما يكون معرفة اسم علم، وبعد ذلك له اسم علم من جهة ومعه شيء من موانع الصرف. عدل، عندما نقول عمر فهذا معدول من عامر، وزحل من زاحل، وزفر من زافر. نتكلم هكذا بسرعة الآن في المثل سنشرح إن شاء الله. ووصف الجمع ما جاء على وزن مفاعل ومفاعيل مثل مساجد ومصابيح. زد تأنيثة زيادة بالألف والنون مثل عثمان، والتأنيث مثل فاطمة، ومثل هذا للتأنيث الحقيقي واللفظي، وسعاد للتأنيث اللفظي، وزينة للتأنيث الحقيقي فقط، وطلحة للتأنيث اللفظي فقط. نعم، زد تأنيثة. وموحد إلى الأربعة، يعني موحد ومثلث ومربع إلى غير ذلك، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء، يعني أعطانا كأحمد وأحمر وبعل بكة وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. إذا أردنا الآن أن نعرف كل واحدة منها سيأتي معنى التفصيل تماما، لماذا منع مثلا أحمد العلمية وزن الفعل، أحمر الوصف وعلى وزن أفعل، أيضا بعلبك الترتيب المزي والعلمية، أيضا إبراهيم العلمية والعجمة، عمر العلمية والعدل. دائما في عنا علمية عامل مشترك في الكثير، وبعد ذلك يأتي معه عدة أنواع. قال: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو للعلم. إذن ألف التأنيث، ألف التأنيث عندنا الألف للتأنيث نوعين، إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة. كل ممدود يقصر وكل مقصور لا يمد. يعني صحراء ممكن أن تقول صحراء، ممكن، لكن سلمى لا تقول سلمى، لا يجوز. يعني يمكن اختصارا أن تحذف الهمزة من الممدود، لكن لا يجوز أن تضيف همزة إلى المقصور أبدا. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع. عندنا وزن مفاعل ومفاعيل، هذا لا نظير له في الآحاد، والبواقي من كل هذه عندما نقول مثلا عجمة ماذا تحتاج؟ إلى علمية. عندما أقول تأنيث ماذا تحتاج؟ إلى علمية. عندما يعني دائما ألف ونون ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى علمية. تركيب ماذا يحتاج؟ إلى علمية. لابد من علة أخرى تجامعها تكون معها، لذلك نقول علتان فرعيتان. ما معنى علة فرعية؟ هل الأصل التنكير أم التعريف؟ الأصل التنكير، وبعد ذلك يأتي التعريف. بالبداهة تقول جاءني ولد نكرة فأسميته أحمد، صحيح؟ أول ما يأتي نكرة بعد ذلك تسمي، فالأصل فيه التعريف. الأصل التذكير أم التأنيث؟ التذكير، بعد ذلك نأخذ التأنيث، نقول فاعل نؤنثها نقول فاعلة، فهي علة فرعية، هذا علة فرعية تأخذ. الأصل الإفراد، بعد ذلك يأتي التثنية والجمع، صحيح؟ فدائما نأخذ الأصول ومعها. ما معنى؟ يعني لا نريد أن نحفظ كليشة، نريد أن نفهم، والفهم في هذه الحالة نستطيع أن نعلم ما معنى علة فرعية. وتتعين العلمية مع التركيب فنقول بعلبك والتأنيث، فنقول فاطمة علمية وتأنيث، معاوية زينب. أما في فاطمة فتأنيث يكون حقيقي ولفظي، تاء فاطمة، وكذلك هذا اسم في الحقيقة لمؤنث له فرج. أما طلحة فهذا مؤنث فقط في اللفظ ليس مؤنث حقيقي. أما زينب فهي مؤنث حقيقي لكن ليس مؤنثا لفظيا. إذن مع التركيب والتأنيث والعجمة، إذن أعجمي مثل كل أسماء الأنبياء، إبراهيم وإسماعيل كل أسماء الأنبياء أعجمي، نعم، ما عدا ما قلنا ما بدأ بصنشم. والعجمة، وشرط العجمة، في عنا شرط في العجمة، أن يكون الاسم أي لغتنا، وشرط يعني مثلا ولا بلاد العجم إيران، لا مواد مثلا، لا أي كلمة كانت من غير لسان العربي تسمى أعجمية. ولذلك وشرط العجمة عالمية في العجمية. ما معنى عالمية؟ يعني هم سموا إبراهيم، إبراهام عندهم سموه، وبعد ذلك انتقل إلينا اسم علم. أما مثلا راحوا سموا واحد عندهم كلمة طنجة مثلا، هذه الكلمة ليست اسم علم، انتقلت إلى العربية فسمينا رجل فيها، هذا مصروف ولا غير مصروف؟ لا هذا مصروف. شرطه أن يكون علما في الأعجمية ثم جاء إلينا. ولذلك كيفما أردت أن تتكلم في علم الأعجمية تستطيع أن تحير أن تغير فيه. إذن وتتعين العلمية مع واحد التركيب، اثنين التأنيث، ثلاثة العجمة. شرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. ما معنى زيادة على الثلاثة؟ هل عندنا كلمة هند دعد؟ كلمة هند وكلمة دعد كلمة ثلاثية ساكنة الوسط، يجوز صرفها وعدم صرفها. ولذلك هذه الكلمة التي يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها جاءت في بيت شعر مرتين، فمرة جاءت لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم ودعد ولم تسقى دعد في العلب، مرة جاءت منونة ومرة جاءت غير منونة. هند يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها. لماذا؟ لأنه قال زيادة على الثلاثة، فكل اسم يكون ثلاثة مختلف فيه، أما ما زيد على الثلاثة فيكون ممنوعا من الصرف. إذن عرفنا العلمية تركيب وتأنيث وعجمة، وأيضا يشترط في العجمة مسألتان، ما هما؟ أن يكون أعجميا في بلاد العجمي واسم علم يعني، وكذلك أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، أما ما كان على حرفين فيجوز فيه الوجهة. والصفة أصالتها، بدنا صفة أصلية. ما معنى صفة أصلية؟ هل عندنا بعض الصفة تؤخذ مثلا أنا إنسان فأقول هذا ثعلب يعني ماكر، هذه ليست أصلية، هذا اسم ثعلب اسم لحيوان، واشتققت من هذا الحيوان من بعض خصاله صفة، كقولي مثلا في الأسد مثلا شجاع، وفي الثعلب ماكر، وفي الحمار صبور، يعني إلى غير ذلك، ومن الكلب أمين أو حارس إلى غير ذلك ممكن. فلذلك نريد أن تكون الصفة أصلية. وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان، نعم وأرنب بمعنى قاس بمعنى قاس وذليل منصرفة. لماذا؟ لأنها ليست أصلية. ويجوز في هند في نحو هند وجهان. لماذا هند؟ لأنها ثلاثية ساكنة الوسط، بخلاف زينب. زينب هذا اسم علم ولكنه مؤنث، نعم وزيادة على الثلاثي. وسقر ثلاثي لكنه محرك الوسط، وبلخ وبلخة، نعم فتجد أن بلخ ساكن الوسط. قال ويشترط الصفة في الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. نعم ممكن. وكعمر عند تميم، في عند تميم وكعمر، عمر أصلها هذه معدولة إلى، وعمر ثلاثي ومكنه ساكن متحرك الوسط ومعدول عن عامر. نعم عند تميم باب حذام إن لم يختم براء. طبعا هن باب بني تميم فرقوا، نحن نعلم أن كل ما جاء على وزن فعالي يكون مبني على الكسر، إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، فقد جاءت في البيت مرتين ومع ذلك كل منهما فاعل ولا ضرورة في الشعر، ومع ذلك جاءت مبنية على الكسر ولم تأتي مرفوعة. أما بعضهم فرق بين ما آخره راء مثل سفاري ووباري وقضاء إلى غير ذلك، فهذه إذا لم يختم براء عندهم يقسمون ذلك الأمر إلى قسمين، فيقولون التميميون إنها ممنوعة من الصرف فقط وليست من باب المبنيات. وأمس بمعين إن كان مرفوعا، في عنا أمسي، ما معنى أمسي لمعين؟ يعني كل يوم تريد اليوم الذي هو قبل يومك يسمى أمس، أما إذا أردت اليوم الذي هو ليس قبل يومك أمس، يعني هذا قبل يومين قبل ثلاثة عند ذلك أمس تقول. وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا، فإذا كان ظرفا معينا يعني وهو الوقت الذي قبيل الفجر عند ذلك ومن يوم معين عند ذلك يكون ممنوعا من الصرف. قال الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، يعني نحن عندما عددنا في بداية الكتاب عددنا المبنيات، ولذلك لم نعد المعربات. المعربات من الصعب جدا أن نعدها، ماذا تعد ملايين الكلمات ولا يحيط باللغة إلا نبي، ولذلك جئنا بالمبنيات، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة مثلا، ما ختم بويه، عددنا المبنيات المعدود سهل. ولذلك دائما ترى أن الله عز وجل عندما حرم علينا أشياء وحلل لنا الأنعام، قال أنعام كمان أشياء كثيرة، لكن عندما حرم ذكر المحرمات، خنزير موقوذة، نطيحة منخنقة، سماها سبحانه وتعالى. ولذلك دائما المحرمات معدودة. الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، مثلا زيد تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا معنى الصرف، أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وهنالك أبواب سبعة خرجت عن الأصل، وهي الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى، وجمع طبعا والمثنى وما جمع بألف وتاء، وعندنا أيضا الأفعال الخمسة، وعندنا أيضا المعتل الآخر، وعندنا الممنوع من الصرف، هذا بحثنا هذا الأخير. هذه الأبواب خرجت عن الأصل، كل واحدة منها خرجت بشيء. فمثلا عندما نقول أسماء الستة فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، خرجت عن الأصل لكن تبقى معربة. هذا الأصل الإعراب أن يكون بالضمة رفعان، بالفتحة نصبان، بالكسرة جرا، أو ما ينوب عنهما يبقى على الأصل، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال، أعطانا بيتين الشيخ لكثرة فوائده، قال في المقدمة: وزن المركب عجمة تعريفها عدل، ووصف الجمع زد تأنيفا. بينما في الشرح ماذا قال؟ اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. جاءنا بالبيت الآخر، وهذا من زيادة الفائدة، فإنه كان يستطيع أن يأتي بالبيت نفس الأول في الشرح، ولكنه لما كان العلماء قد نظموا هذا البيت وهذا البيت جاءنا بالنظمين، فاحفظ أنت أيهما شئت. ومع ذلك إذا سألته أيهما أحسن، يعني كأنك أمامه، فقال لك: وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب. فأقول العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. في عنا أوزان خاصة بالفعل وأوزان خاصة بالاسم، وعندنا أوزان مشتركة تكون تارة للفعل وتارة. نحن نريد الآن الوزن الذي يكون بالفعل خاصة، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساوي له في وزنه. فالأول كأن تسمي رجلا قتل، قتل سميت رجل قتل، فهذا من باب قتل لكنه شدد، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهذا قتل ما قتل رجل واحد، معنى ذلك قتل العديد من الناس حتى سمي يعني بهذا الفعل. بالتشديد أو ضرب يعني بما لم يسمى فاعله. نقول عن مبني للمجهول، تارة نقول مبني للمجهول، وتارة نقول لم يسمى فاعله، وتارة نقول مغير الصيغة. يعني هذه أسماء لشيء واحد، مغير الصيغة، مبني للمجهول، لم يسمى فاعله، كل ذلك بمعنى واحد أو نحوه. نعم، من أبنية ما لم يسمى فاعله. أو يعني ضرب مثلا، أو أخذت مثلا من الرباعي فماذا تقول؟ دحرجة. أخذت من الخماسي انطلق. أخذت من السداسي استغفر. في سباعي خلاص الأفعال أقلها ثلاثة وأكثرها ستة. أما الأسماء أقلها ثلاثة وأكثرها سبعة، أكثر من سبعة ما عندنا. ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان نعم كلها خاصة بالفعل، كل الأوزان خاصة بالفعل. والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس علما. إذن العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون اسمه على وزن خاص بالفعل. أعطانا الأوزان الخاصة بالفعل، وأعطانا مثال في التضعيف، وأعطانا مثال لما لم يسمى فاعله، وأعطانا أمثلة كثيرة في الأسماء التي تتعلق. فهذه الأوزان التي جاءت أحمد ويزيد ويشكر وتغلب، يشكر شكر يشكر، وهذا فعل أصل ماضي صار مضارعا وسمينا به إنسان يشكر. زاد يزيد، هذا فعل مضارع وسمينا شخص يزيد. نعم، حمد يحمد فأنا أحمد الله مثلا، عند هذا فعل ولذلك سمينا فيه اسم. تغلب، تغلب هند مثلا فاطمة، تغلب هذا من غلب يغلب تغلب مثلا فقلنا. ونرجس، نعم في عنا نرجس الدواء يعني جعل فيه نرجسا، نعم نرجس الدواء. انتبهوا في نرجس كما جاء في المقدمة، انتبهوا يرنأ ونرجس يشترط في المضارعة أن يكون زائدة لا أصلية، فهنا نرجس النون أصلية ويرنأ الياء أصلية، فننتبه لذلك. وهذا مما يخطئ فيه بعض يرى أول ما يرى حرف، لا انتبه أولا، فإذا كان هذا الحرف أصليا فهذا الفعل ماضيا أو مثلا. أما إذا كان من حروف نأيت وزائدا فيكون الفعل مضارعا. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة، لأن تركيب الإضافة غلام زيد، غلام زيد إنما الحركات تكون على الأول، فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، فالأول عليه الحركات والثاني مضاف إليه تحينا منه. امرئ القيس، جاء امرؤ القيس، رأيت امرأ القيس، مررت بامرئ القيس، فالأول تأتي عليه الحركات والثاني يكون مضاف إليه، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. ولا تركيب الإسناد، الإسناد أن يكون هنالك مسند ومسند إليه، فعل فاعل، شاب قرناها، تأضط شرقا، ممكن أن يكون زيد قائم لو صح التسمية، ممكن مبتدأ وخبر، سمي ما شئت. هذا فإنه من باب المحكي، يعني ما معنى محكي؟ يبقى على حكايته وكأنك جعلت له قوسان ثم قدرت له حركة. يعني هذا ما يحدث عندنا كثيرا دون أن نشعر نتكلم فيه. مثلا ابنك الصغير يحب عرانيس الدراهم، يعني على سبيل ما مرة صاحب العرانيس ماذا يقول؟ هل استوي مسكب الله؟ ماذا يقول؟ جاء هل استوي؟ إجا. الهوى رماك يا ماعي لك جاء الهوى رماك يا ماعي سما كله اسمه صار الهوى أصابيع الببو يا أخي نحن نستخدم ذلك في لهجتنا. فمعنى شاب قرناها واحد تكلموا عنه مثلا واحد يقول في الجامع كل ما انتهى الصلاة أفلح من وحد الله الواحد الثاني عوض ما يقول له مثلا إجابه فلان يقول له إجا أفلح من وحد الله كيف تعرف أفلح من وحد الله تقول كلمة أريد بها لفظها في محل رفع فاعل. وهذا كثير أعطيكم هذه أمثلة من التي نستخدمها نحن فمن العرب من الأمثلة الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة. ماذا تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين فاتحة الكتاب فاتحة شو عربتها؟ مبتدأ لا إله إلا الله كلمة الإخلاص مبتدأ صحيح. وهكذا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي هكذا حتى تنتهي من القصيدة معلقة امرئ القيس. ماذا تعرب القصيدة؟ اعراب محكي صحيح. هذا اعراب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى من الجنة والناس كلام رب العالمين قرآن كله ما اعرابه؟ قال البخاري انما الاعمال بالنيات لاخر كتاب الفتن. ماذا تقول؟ صحيح البخاري صحيح البخاري كله مبتدا. اذا هذا اعراب المحكي. ولذلك عندما نتكلم عن كلمة فنقول شاب قرناها لا تتغير الحركات جاء شاب قرناها رأيت شاب قرناها مررت بشاب قرناها. ولك أن تستخدم ما شئت لا تتوقف عند الأمثلة التي جاء بها النحاة فإن لك الخيار أن تحدث أنت أمثلة. نعم فإنه من باب المحكي ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبا ويه. الأصل هذا العالم من علماء العربية كان اسم دلال له ليس هذا اسمه. نعم وإنما كانت أمه عندما كان صغيرا في لهجتهم وفي لغتهم تقول سيبويا سيبويا أي رائحة التفاح هكذا. وبعد ذلك صار في أسماء كثيرة على هذا الأمر نفط ويه وجحش ويه وخال ويه ودرست ويه أذكر ما شئت من هذه الأسماء. فهذه الأسماء بقيت مرجاء سيبويه رأيت سيبويه مررت بسيبويه نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع في محل نصب في محل جر. أما إذا نون فلا يقصد به ذلك العالم يصبح تنوين تنكير. إيش يا حسام؟ حسام بيحب اللغة العربية جاء سيبويهن يعني سميناه سيبويه ممكن؟ ممكن سمين أي واحد فيكم الآن يحضر في الدرس ما شاء الله عندي سيبويهن وسيبويهن 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 يعني هذه تسمية ما قلت عنه باسمه وإنما جعلت له اسم نكغنا يقول عالم عربية. نعم وعمر ويه لأنه من باب المبني والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب لا المبني وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعل بكة وحضر موتى ومعد كرب. لا تقول معدي يكرب نكون جعلت كثير من الطلاب يقرؤون هكذا معدي يكرب فإنه يجعل يأتين لا الياء توصل هنا لا توصل بالدال لكنها توصل بالكاف فلا تتصور هي كلمة واحدة ولا عدم وصلها بالدال لا يعني أننا لا نقرأها مع الدال معدي كرب. نعم هذه العلة الثانية التي تكون في البيت. لا النحت أن تنحت من كل كلمة حرفا وبعد ذلك مثلا أن تقول حوقلة هذه لا الحوقلة مصروفة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا عندما تقول بسملة بسم الله الرحمن الرحيم تعويذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم أي نسبة نعم نعم العلة الثالثة العجمى، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، ما قال إلا التي بدأت بصون شمل. لماذا؟ شيخ دقيق، حتى لا يدخل في المتاهات في ما كان يسمح فيه الصرف وعدمه، وهو ساكن الوسط. مثل عندما نقول نحن شعيب، هذا صحيح ما في خلاف عليه طبعا. أما هود مثلا فهذه من الكلمات المختلفة فيها. نعم، نوح من الكلمات، لوط من الكلمات المختلفة فيها. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا. فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام. كلمة لجام أعجمية لكنها ليست اسم علام، ولذلك تصرفه. وديباج أعجمية ولكنها ليست اسم علام، تصرفه. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط. قال الله تعالى إلا آل لوط، ممنوع من الصرف، لا ينوى، وهذا منوى، نجيناهم بسحر. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. إذن الشيخ يتفق على أن هذا النوع جائز في الأصل فيه الصرف لا عدم الصرف. وما جاء من ألفاظ العربي بأنه يجوز فيه الصرف، وهذا يدل على مسألة الشعر. فالشاعر أحيانا يلعب في بعض الألفاظ المصروفة فلا يصرفها، والذي لا يصرف يصرفه للضرورة. ثم قال العلة الرابعة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.